أنتم على تسعينات اف ام.
ناس كتير اتعرضوا لظروف قاسية، تحديات متعبة، مواقف صعبة قادرة تكسر أي حد. وقعوا عادي، مفيش حد فينا ما بيقعش، لكنهم قاموا تاني ورجعوا أقوى من الأول. ناس كتير زيي وزيك، بس اللي بيميزهم إنهم ضد الكسر. لو عايز تعرف أكتر عن الناس دي اسمعني على راديو التسعينات اف ام، معايا أنا ياسمين سامي في برنامج ضد الكسر.
ضد الكسر مع ياسمين سامي، كل يوم خميس الساعة 4:30 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الفل والياسمين على أحلى مستمعين وكل الناس اللي بتسمعنا على راديو تسعينات اف ام. أهلا وسهلا بيكم في برنامج ضد الكسر، معاكم ياسمين سامي، والمدة نص ساعة من دلوقتي. حابة أفكركم بمعاد البرنامج، هيبقى كل يوم خميس الساعة 4:30 العصر. ممكن طبعا تتواصلوا معي على رقم 0-1-400-427-894. يلا بينا نبتدي الحلقة السابعة من ضد الكسر. في كتاب اسمه تخلص من ولكن لواحد اسمه شان ستيفنسون، بيقول فيه ان الانسان بيقع ضحية لثلاث انواع من لكن: لكن المخاوف، لكن انعدام الثقة، لكن الاعذار. لكن المخاوف النوع الاول، زي مثلا انا نفسي اعمل الشيء الفلاني لكن ايه اللي هيحصل لو فشلت، دايما ببص للجانب الوحش، دايما ببص للجانب السلبي. النوع التاني اللي هي لكن انعدام الثقة، زي مثلا انا نفسي احقق حاجة معينة لكن انا شايف نفسي ان انا مش شاطر كفاية، او ان انا مستحقش النجاح ده، او انا مستحقش الحاجة الكبيرة دي. النوع التالت هو لكن الاعذار، زي مثلا انا ما عنديش وقت، مش فاضي، انا كبرت في السن ومش هقدر. هو تلاقيه مثلا عنده 40 او 50 سنة. طيب يعني حد هيجي دلوقتي يقول لي 40 50 سنة على فكرة ده سن كبير وخلاص بقى، والمفروض اي راجل او ست وصل اللي هو للسن الكبير خلاص بقى هو يقعد وما يعملش حاجة وتعب وخلاص بقى يستنى بقى اي حاجة، يقعد كده في الفراغ. هقول لك انت متأكد من الكلام ده؟ طب تحب اثبت لك عكس كلامك؟ تعالوا نسمع قصة النهاردة، وهي مثال رائع على ان العمر مجرد رقم. بس قبل ما نحكي حكايتنا تعالوا نطلع الفاصل صغير ونرجع نكمل مع بعض، استنونا.
أنتم مع ضد الكسر مع ياسمين سامي على تسعينات اف ام.
ورجعنا من الفاصل ومكملين كلامنا ويلا بينا نحكي حكاية النهاردة. احنا كلنا عارفين سلسلة مطاعم كنتاكي وقد ايه هي مشهورة جدا جدا وليها فروع على مستوى العالم، لكن معظمنا ما يعرفش مين مؤسس سلسلة كنتاكي دي ومين هو شخص وراء هذا النجاح العظيم. صاحب قصة النهاردة هو هارلاند ساندرز. هارلاند اتولد سنة 1890 في الولايات المتحدة. أبوه كان عامل بسيط جدا جدا في أحد مناجم الفحم، وأمه ربت منزل. حياة عادية جميلة، لكنها اتغيرت في لحظة لما أبو هارلاند مات، وساعتها كان عمره 6 سنين. اضطرت والدته طبعا أنها تشتغل، واضطر هارلاند أن هو يقعد مع أخواته يقعد مع أخواته ويراعيهم، واتعلم من أمه كده كام وصفة في الطبخ. يعني أمه قعدت كده تعلمه الطبيخ وبتاع عشان هو يبقى مكانها في البيت، لحد ما بقى شاطر جدا جدا في عمل بعض الأكلات، خصوصا الفراخ المقلية. ولما بقى عنده 10 سنين اشتغل في مزرعة مقابل دولارين في الشهر، واتنقل بقى من مكان لمكان واشتغل حاجات كتير قوي، في منها في محطات البنزين وفي السكك الحديدية، وكان ساعتها عنده 16 سنة. بالرغم من انه يعني الحالة المادية دي الفقيرة، الا انه قرر ان هو يكمل تعليمه واخد شهادة الثانوية ودرس القانون وتخرج واشتغل محامي فترة، لكنه ما كسبش منها، ما لقاش منها عائد، فقرر ان هو يسيبها وفتح مكان كده صغير لصيانة وخدمة العربيات سنة 1929 في ولاية كنتاكي. وفي يوم من الأيام أحد الباعة كده وقف يدردش معاه شوية وقال له إن مفيش في المنطقة دي مطعم كويس الواحد يقدر يأكل فيه. والدردشة طبعا عدت والموقف خلص بالنسبة لنا، لكن الزمن وقف عند هارلاند وجات له فكرة إنه يفتح مطعم صغير كده يقدم فيه الدجاج المقلي والبطاطس والخضار. وهنا هو قال لنفسه ان هو يجرب، يعني هو شايف ان هو شاطر في الحاجة دي، فقال ان هو يجرب واكيد الاكل بتاعه مش هيكون اسوأ حاجة يعني. وجنب المكان اللي هو فتحه كده كان فيه مخزن صغير، هو اخده وفتحه مطعم، والناس عرفته جدا جدا واعجبت بالاكلات بتاعته. وخلال شهور الزباين كترت لدرجة ان هو قفل المكان اللي كان فتحه لخدمة وصيانة السيارات دي وفتحه مطعم. وسنة 1930 هارلاند توسع بقى وكمان وبقى عنده المطعم بتاعه يساعي كده لحوالي 142 شخص. وهنا أنا عايز أرجع معاكم لنقطة التعليم تاني. هو كان شخص محب للتعليم جدا، وكان بيحب ان هو يطور من نفسه ويتعلم أكتر، فراح اشترك كده في دورة في فن إدارة المطاعم والفنادق، والدورة دي كانت مدتها 8 أسابيع. وفي سنة 1939 اكتشف الخلطة السرية للدجاج المقلي، ويقال إنها مكونة من 11 نوع من التوابل. والخلطة السرية دي كانت ولا زالت هي سبب نجاح سلسلة كنتاكي. واستمر بالعمل بقى في المحل بتاعه لحد سنة 1953، وهنا كان عنده 63 سنة. اتعرض عليه طبعا مبلغ اللي هو 164,000 دولار ان هو يبيع المطعم بتاعه، لكنه رفض وقرر ان هو يكمل المشوار بتاعه ويكمل في اللي بيحبه. لكن للأسف تحصل مشكلة جامدة جدا، وهي ان خرائط الطرق تتغير والدولة تفتح طريق جديد، فالناس طبعا راحت للطريق الجديد ده تمشي فيه، وثابت الطريق اللي هو فيه المحل بتاع او المطعم بتاع هارلاند. طبعا عدد الزباين قل جدا جدا، ويعني محققش ارباح، وطبعا لقى ان الموضوع اصلا خسران، فقرر ان هو يبيع المطعم بتاعه في مزاد علني ب 75,000 دولار. طبعا هنا زعل جدا وخلاص بقى اللي هو بعد التعب ده كله وما فيش نتيجة وكمان يخسر، فقرر ان هو يتقاعد وانه ياخد معاش من الحكومة، يعني 105 دولار في الشهر. وبعد ما استلم اول مبلغ كده مسكه وهو قاعد كده وقال انا مش مستعد دلوقتي اني اقعد على كرسي مستني المعاش من الدولة. ورغم انه كان محبط الا انه ما استسلمش، وقال لنفسه ليس امامك سوى شيء واحد يمكن فعله، هو قلي الدجاج، وهذا ما ستفعله طوال حياتك. وفعلا خلاص هو أخد قرار بقى أنا هعمل الموضوع ده، أنا شاطر فيه يبقى أنا هخليه سر نجاحي. حضر نفسه وقال الفراخ بالخلطة السرية دي ولف على المطاعم كلها عشان يشتروا منه الفراخ. لكن للأسف تحصل هنا حاجة تانية، وهن يعني إن مطاعم 5 مطاعم بس هم اللي يرضوا يشتروا منه وبقية المطاعم لا. طب إيه العمل؟ لا مفيش مستحيل ومفيش مشكلة، أنا هفضل ورا النجاح لحد ما حققه. قرر ان هو يبيع الخلطة السرية دي لمطاعم كتيرة جدا، وطبعا الناس بقى عجبها الفريخ المتبلة دي والطعم الجميل ده، فقررت المطاعم ان هي تنهال عليه بالطلبات، لدرجة ان هو بيوصف بيقول ان من كتر الطلبات اللي كانت المطاعم بتطلبها منه كان بيجيب التوابل ويعملها زي الجبل كده، جبل من الاسمنت، هو بيوصف كده يعني. طبعا كانت مراته هي دراعه اليمين، وكانت مسؤولة عن المخازن وكمان عن توصيل الطلبات للمطاعم. ثانية واحدة عشان ما تسرحش مني، أنا بكلمك عن واحد عنده 65 سنة، كان ممكن يريح، كان ممكن يرضى بالمعاش وخلاص بقى يلا حسن الختام، لكنه مرضاش أبدا، لأنه اكتشف نفسه في الحاجة اللي هو بيعملها، واكتشف نفسه في حبه لعمل الفريخ المقلية، وشاف إنها سر من أسرار نجاحه، وفضل على الحال ده يبيع ويحوش لحد ما أسس سلسلة مطاعم دجاج كنتاكي اللي احنا عارفينها، وصل عددها ل 200 مطعم. وفي سنة 1963 وساعتها كان عنده 73 سنة، وصل عدد فروع مطاعم كنتاكي إلى 600 فرع كلها تحمل اسم دجاج كنتاكي أو KFC زي ما احنا عارفينها. وهنا تعب هارليند بقى ووصل لآخر المشوار، لقى إن الحمل بقى تقيل عليه، فقرر إنه يبيع مشروعه لشركة استثمارية مقابل $1,000,000، بالإضافة إلى دخل شهري $75,000، بالإضافة كمان إنه يكون المتحدث الرسمي باسم الشركة. وسنة 1995 بقى في أكتر من 9,000 مطعم في أكتر من 92 دولة، ووصل عدد الموظفين إلى 750,000 موظف. ومات هارليند سنة 1980، وساب لنا الأمل في بكرة، ساب لنا الحماس، ساب لنا قصته الجميلة اللي تلهمنا على مدار حياتنا. هارليند ساندرز اليتيم المكافح اللي تحمل مسؤولية من صغره، تعب وتبهدل لحد ما حقق حلمه، علمنا ان العمر فعلا مجرد رقم، هو الجميل المبتسم صاحب الخلطة السرية اللي كانت سبب في نجاحه. عايز أختم مع حضراتكم الحكاية دي بجملة حلوة قوي بتقول: سيكون من المغري أن أتمنى أن تكون حياتي مثالية، ولكني أرفض ذلك لأن الحياة حينها لن تعلمني شيئا. جميل أننا نقع ونقوم، لكن الأجمل أننا ما نيأسش. كالعادة حكايتنا خلصت لكن كلامنا كتير ولسه ما خلصش، تعالوا نطلع الفاصل صغير ونرجع نكمل مع بعض، استنونا.
عمري بقول لنفسي انا عايز احب، انا عايز اعيش، شفتك سلمت نفسي حاولت اهرب منك مفيش، الحب ما بيننا نظرة ابتسامة كلام مفيش، فعليك كلام قولي اوام قولي وما تخبيش. طول عمري بقول لنفسي انا عايز احب، انا عايز اعيش، شفتك سلمت نفسي حاولت اهرب منك مفيش، الحب ما بيننا نظرة ابتسامة كلام مفيش، فعليك كلام قولي اوام قولي وما تخبيش. وياك اللي اتمنيته كل اللي انا حلمت بيه، أول أحساس حسيته معك لقيت روحي فيك، مش لاقي كلام يوصف لك حب أنا ليك قد إيه، ده أنا لو أقول كلامي طول أقول لك إيه ولا إيه، وياك اللي تمنيته كل اللي أنا حلمت بيه، أول أحساس حسيته معك لقيت روحي فيك، مش لاقي كلام يوصف لك حب أنا ليك قد إيه، ده أنا لو أقول كلامي طول أقول لك إيه ولا إيه.
أنتم مع ضد الكسر مع ياسمين سامي على تسعينات اف ام.
ورجعنا من الفاصل ومكملين كلامنا، واهلا بيكم مرة تانية. احنا حكينا حكاية هارلاند وازاي هو اتحمل مسؤولية نفسه وقرر انه ينجح، وكمان شايف نفسه ان عنده الامكانيات اللي تخليه شخص ناجح. واحنا ساعات بتكون الامكانيات في ايدينا، لكن بنتحجج اما بالناس يا اما بالظروف. طب ازاي نقدر نتحمل مسؤولية حياتنا ونبطل نلوم الناس او الظروف؟ ده اللي هنعرفه معايا دلوقتي ناس الخطيب اخصائية نفسية ولايف كوتش معايا على التليفون، ونقول الو.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، منوراني.
مساء الخير، ازيك ياسمين؟
الحمد لله، مساء الفل، عامله ايه؟
اهلا بيكي. الموضوع اللي بتتكلمي فيه موضوع حلو جدا ومليان كلام كتير، بس خلينا نحاول ان احنا نختصر الموضوع بحيث ان احنا نجيب شويه من العمق بتاع المسؤوليه واللوم والعلاقه ما بينهم.
تمام، اتفضلي.
أول حاجة احنا نتكلم في أنواع المسؤوليات وإيه المتطلبات بتاعت المهارة دي علشان نقدر إن احنا نتحمل المسؤولية بشكل مظبوط، وآخر حاجة هنتكلم فيها الجزء بتاع اللوم وإزاي نوقف اللوم بفكرة معينة مترتبة على كل اللي هنقول. أوكي، أول حاجة إن فكرة المسؤولية، عارفة ياسمين فكرة المسؤولية ساعات بتبقى عند بعض الناس موترة، كانت كده انت مسؤول، او ان حد يحس كده دي كانت مسؤوليتك، او نبدأ ان احنا نقول كده الكلمة دي احيانا بتحصل في اطار بيوترنا. خلينا نشوف الفكرة بتاعت التوتر دي بتحصل امتى، لما يكون الشخص حاسس ان هو مش مختار المسؤولية دي. يعني لو احنا هنتخيل ان في خط وفي فوق الخط ده كلمة المسؤولية بالمعنى الايجابي، وفي تحت الخط ده كلمة المسؤولية بالمعنى الموتر أو اللي بيقلقنا. يعني في مسؤولية لو احنا عايزين نبقى فوق الخط، المسؤولية اللي فوق الخط دي معناها انها مسؤولية حقيقية، ان انا مختار المسؤولية دي كويس جدا، وان انا عارف ان انا مسؤول عنها، يعني انا واعي بالمسؤولية دي. اول نوع من المسؤوليات لو احنا هنقسمهم يعني نوعين، نوع من المسؤوليات الحقيقية اللي هي فعلا الحاجة دي أو الدور ده مسؤوليتي بشكل حقيقي، وأنا الشخص المنوط أو الشخص اللي أنا المفروض هقوم بدور تجاه هذه المسؤولية. وفي مسؤوليات تانية بتبقى مسؤوليات وهمية، يعني هي حاجة مش مسؤوليتي في الحقيقة لكني شاغل بالي بيها، وفي الحالة دي ما بتبقاش مسؤولية حقيقية، في الحالة دي هي مسؤولية وهمية. خلينا نقول مثال، زي مثلا انا المسؤول عن سعادة شخص معين، هل انا فعلا مسؤول 100% عن سعادة الشخص ده؟ هل اي شخص مسؤول عن سعادة شخص تاني بالمعنى الحرفي او المعنى الحقيقي؟ الفكرة ان احنا ممكن نقوم بدور في اسعاد شخص تاني، لكني ما اقدرش اتحمل كامل مسؤولية سعادة هذا الشخص او سلامته. حتى في بعض الاوقات بعض الامهات ممكن تكون بتقلق بزيادة جدا جدا جدا، وشايلة مسؤوليات ان ولادها يكونوا سلام ويكونوا ما يعيوش وما يزعلوش وما فيش اي حاجة تعكر صفو الامان بتاعهم. في الحقيقة في جزء من الحكاية دي مسؤولية وهمية مش مسؤولية حقيقية. الفكرة ان احنا نهتم نعرف دوري هنا، هل انا بقوم بدور ولا مليش دور؟ افرق كده ما بين الدايرة اللي فيها قلق والدايرة اللي فيها مسؤولية حقيقية. يعني نفهم من كده ايه؟ نفهم من كده ان احنا في حاجات بتقلقنا وبنبقى فاكرين انها مسؤوليات، وفي حاجات هي فعلا مسؤوليات. في دايرة للقلق وفي دايرة للسعي المتاح. انا عندي فيه هنا سعي متاح اعمله، فيه انت مختار انك تشيل المسؤولية بتاعت السعي ده في الجزء ده، اقدر انا مختار ده، اوكي. في الحالة دي يبقى دي مسؤولية حقيقية انت مختارها، انت هنا فوق الخط. طيب ايه اللي تحت الخط؟ ان انت تبقى في دايرة قلق، يعني انت بتفكر وقلقان ومشغول وحاسس ان مفيش اصلا في الواقع في الحقيقة مفيش دور تقدر تقوم بيه، مفيش سعي، مفيش خطوات تعملها، مفيش اكشن. في الحالة دي انت قلقان وبس. طيب ما الشخص بيقلق وبس بيحس بايه؟ يعني ايه المشاعر اللي بيحس بيها؟ هو بيقلق وبس ومفيش اي حاجة يقدر يعملها، وفي خياله في نتائج معينة متوقعة او عايز ان هو يحققها. بيحس بالعجز، ممكن يحس بالحزن، بيحس بالغضب. في الحالة دي بيظهر السلوك بتاع ايه؟ اللوم. بيبدأ الشخص يلوم لانه هو، احنا دايما نقول للشخص اللي بيلوم الظروف وبيلوم ده ما عندوش تحمل المسؤولية. هو ممكن يكون عنده تحمل المسؤولية، بس هو في الحالة دي هو شايل مسؤوليات وهمية ومش حقيقية وقلقان جدا جدا جدا. وممكن يكون بيلوم الآخرين لأن هو مش قادر يشيل أكتر من كده، وممكن يكون هو عنده أصلا ضغوط وأعباء كتير مش واعي ليها، وبالتالي أي مسؤوليات زيادة بالنسبة له تعتبر ضغط زيادة هيوتره أكتر فهو مش عايزها، فيا إما هيحاول يلقيها على حد تاني، يا إما هيبدأ يلوم الناس على النتائج اللي هو كان عايزها وهو أصلا كان ليه دور فيها لكنه حمل نفسه فوق الدور ده أدوار ناس تانية. فلو في أي حد بيسمعنا وحاسس إن هو بيلوم الناس، وعلى فكرة كمان اللي بيلوم الناس هو غالبا ما بيلوم نفسه كمان الأول، يعني هو دلوقتي أنا بلوم الناس وبلوم الظروف بس لو جينا بالورقة والقلم فكرنا، هل في دور واحد، حاجة صغيرة، خطوة واحدة بس أنت تقدر متاحة بالنسبة لك تقدر تقوم بيها ولا لأ؟ ممكن يلاقي خطوة صغيرة جدا. لو لقى خطوة صغيرة جدا جدا يقدر يقوم بيها في حاجة ممكن تكون شايل همها، الدور الصغير ده هينفي عنه، هيخفف عنه الإحساس بالعجز اللي ممكن جدا يخليه يحس ان هو تولى مسؤولية حاجة وهو مش حاسس ان هو ولا يائس ولا عاجز تجاهها. في شقين مهمين جدا في جزء بتاع تحمل المسؤولية، لان انا تحملت المسؤولية لحاجة وبالتالي انا مستني نتيجة بقى، يعني انا دلوقتي اهو قاعد وبخطط وبعمل وشلت حاجة معينة في شغلي، مهام معينة في البيت، طيب النتيجة طلعت غير مرضية، النتيجة طلعت سيئة، ايه اللي بيحصل؟ يا اما هلاقي اللي حواليا بيلوموني ان انا السبب في ان انا خذلتهم او ان انا ما قمتش بدوري مظبوط، او انا هلوم نفسي تلقائيا حتى لو ما حدش خد باله اصلا ان في مشكلة. الجانب الاولاني للمسؤولية هو جانب عملي، يعني اقوم بدور في سعي، في حركة، في نية، في حاجة بعملها. الجانب التاني المهم جدا اللي ممكن يحمينا من الاحساس القاسي جدا لو حصلت نتيجة غير مرضية هو الجانب الإيماني، إن أنا يبقى عندي إيمان إن في بعض النتائج هتحتاج مني إلى تسليم. ده الجانب اللي بيخلي الإنسان يحميه تماما من إن هو يقع في حتة اليأس وإنه مفيش فايدة والحاجات اللي هي اللوم الزايد قوي اللي بيخلينا ننصر بعد كده من إن إحنا حتى نتولى مسؤوليات تانية. فالجانب العملي ده مهم، الجانب العملي جواه ان انا ابقى عارف بالظبط فين دوري انا ومحدد دوري ودور الاخرين. الجانب الايماني في التوكل، اثناء ما انا بشتغل كده انا عارف ان انا باخد بالاسباب، بس في الاخر ربنا كمان يدي تدبير في الأمر اللي أنا بعمله ده، وأكون واعي أن أنا بعمل دور وربنا ليه دور. الجانب التاني اللي هو لما تحصل النتيجة خلاص، محتاجة أنا أتعلم الجانب الإيماني ده ليه علاقة بالتسليم. ورحنا هنعتبر التوكل والتسليم من المهارات القلبية، أن الواحد برضو زي ما هو بيتعلم مهارات اجتماعية ومهارات تواصل، في مهارات قلبية أنا محتاجة أتعود عليها، لأن تحمل المسؤولية بشكل مطلق في وقت إحنا ممكن يكون عندنا فيه حاجات خارج سيطرتنا كتير جدا، ده مهم أوي يحمي الواحد إن هو من جلد الذات اللي هو ممكن يكون سبب لاضطرابات نفسية كتير.
حلو جدا. يعني انا بشكر حضرتك ايناس الخطيب، اخصائيه نفسيه ولايف كوتش، بجد معلومات جميله جدا، وانا معجبت شخصيا بحته المسؤوليه الوهميه دي، قد ايه الواحد ما كانش عارف اصلا يعني ايه مسؤوليه وهميه. بجد انا بشكرك جدا جدا، نورتيني وشرفتيني، شكرا جدا. تعالوا نطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل مع بعض، استنونا.
يا مالي عيني، يا مالي عيني، حياتي واقفة عليك من حبي فيك، الله يعيني، حبك عامل لي مشكلة هتشوف لي حل فيه، حبيبي شوف طريقة قلبي الحقيقة جاب اخره مني، مش انت برضو عايزني ليك، ما يلا احنا فيها، نار 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 جوا مني، ايه ده نار 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 جوا، واعمل ايه، حبيته مستني يحس بيا ويرحم عذابي من اللي انا عايش
فيه. انتم مع ضد الكسر مع ياسمين سامي على تسعينات FM.
ورجعنا من الفاصل، واهلا بيكم مره تانية. احنا ساعات كتير بتقابلنا في حياتنا مشاكل ومش بنعرف نتعامل معاها. طيب لو قابلتنا اي مشكله في حياتنا نعمل ايه؟ هما خمس خطوات. اول حاجه حدد المشكله. كتير مننا بييأس لما بيدي حجم كبير للمشكلة مع انها ممكن تتحل، لكن هو شايفها كبيرة جدا وخلاص بقى الدنيا ايه، خلاص مفيش اي حل ليها. رقم 2، فكر في حلول للمشكلة دي، فكر في كذا حل وفكر في بدايل للحلول دي، يعني ما تفكر ليش في حل واحد وتقول خلاص، لا فكر في كذا حل. طب انا مش عارف افكر، استشير حد بس يكون خبرة، يكون انت واثق منه وعايزك احسن حد في الدنيا، هو ممكن يكون عنده وجهة نظر تانية او حل تاني انت مش واخد بالك منه. رقم 3، ابعد عن اي حاجة تسبب لك ضغط نفسي. وطبعا مفيش اكتر، يعني مفيش زي الكلام السلبي، هو اكتر حاجة بتسبب لنا ضغط نفسي، والافكار السلبية اللي بتجينا لما بتحصل اي مشكلة دي ممكن، يعني انا سمعت دكتور نفسي قبل كده بيقول ان عايز تدمر نفسك اقعد قول لنفسك كلام سلبي، اقعد قول انا فاشل، انا مش نافع، انا الكلام ده هتدمر نفسك على طول. رقم 4، فكر في المشكله من زاويه تانية، يعني ممكن تشوف فيها حاجات ايجابيه ان شاء الله، حتى حاجه واحده، المهم انك تطلع نفسك بره المشكله. كمان اتخيل ان حد من اصحابك هو عنده نفس المشكله بتاعتك، هتنصحه بايه؟ يعني هتقول له ايه الحل؟ يعني هتقول له يتصرف ازاي؟ دي برضو حاجه حلوه جدا. رقم 5، شجع نفسك وقول لنفسك كلام إيجابي. وطبعا ليه؟ لأن العقل اللاواعي عندنا بيصدق أي حاجة بنقولها، فخلي كلامك لنفسك هو أكبر مشجع ليك. وبكده تكون خلصت حلقتنا، ويا رب تكون حلقتنا عجبتكم النهاردة وأكون أفدتكم ولو بمعلومة صغيرة. نتقابل إن شاء الله المرة الجاية على خير. كنت معاكم ياسمين سامي في ضد الكسر على راديو تسعينات FM، وأقول لكم مع السلامة.
شوق ليك بيزيد وإن جيت أنا برتاح. قولي يا حبيبي إيه اللي غيرني وإزاي بتشغلني عن عمر قبلك راح معك قلبي. يا أحلى ملاك أحلى أيامي وأجمل سنين تتعاش جنبك يا إما بلاش من غير أتمنى. هو ده كلامي حبك ما فيش بعدي فتحت عيني عليه وعرفت رحت معاه.